السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأنبه على مسائل. تقدم إشارة إلى مسألة الكي، ولعله جرى في كلامي أنه يعني عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنه، لا أدري، لكن نعلم أن الكي جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيه روايات، وكلها روايات مجتمعة لا اختلاف فيها ولله الحمد. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشفاء في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار وما أحب أن أكتوي. هذا في الصحيحين عن جابر بن عبد الله، وجاء في حديث ابن عباس عند البخاري مثله أيضا، وقال في آخره: وأنهى أمتي عن الكي. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كوى أبي بن كعب كما في صحيح مسلم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كوى أسعد بن زرارة كما عند الترمذي، وجاء من حديث عمران رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن، يعني الكيات. وجاء عنه كما تقدم معنا في الصحيحين حديث ابن عباس في الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب في 70,000 ومن معهم، قال: لا يتطيرون ولا يكتوون، مدح حالهم، مدح حالهم. فهذا يبين أن الكي، أن الكي لا بأس به في الأصل، وحين تحصل الحاجة إليه وتتعين فلا كراهة فيه، فلا كراهة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام فعله، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، أنس اكتوى كما في البخاري، كواه أبو طلحة رضي الله عنهم جميعا. ولهذا الكي ذكر العلماء فيه تفصيلا، ذكر العلماء فيه تفصيلا، والنصوص يوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. والكي المراد هنا الكي بالنار أو ما هو في حكم النار. وهل يدخل في الكي، الكي الذي يكون عن طريق الكهرباء مثلا، ما كان يحدث إحراقا في الجلد فهو يدخل في مسمى الكي، وما كان لا يحدث إحراقا في الجلد مثل الكي بالليزر، الكي بالليزر فمثل هذا لا يدخل في مسمى الكي. ما كان ذكروا يعني أن الليزر، أن الكي بالليزر ونحو ذلك لا يحصل به إحراق، فمثل هذا فاتت العلة فيه، فاتت العلة فيه. فالكي كما تقدم على هذه الأحوال، على هذه الأحوال، والأولى هو اجتنابه مهما أمكن. ومن كلام العرب آخر الدواء الكي. وسبق في سؤال لبعض إخواننا أنه سأل عن قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن بعض أهل العلم ذكر فرقا بين الكمال والتمام. لماذا قال سبحانه وتعالى في الدين أكملت لكم دينكم، وفي النعمة أتممت عليكم نعمتي؟ وذكرت أن هناك فرق، لكن يحتاج مراجعة. وراجعت كلام لابن القيم رحمه الله ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: ما معناه؟ إن بينهما فرقا لطيفا بين الكمال والتمام، وإن كانا متواخيين مجتمعين، لكن يقول إن الكمال في الأوصاف والمعاني، وقد يطلق على الأعيان، وإذا أطلق على الأعيان فباعتبار أوصافها. يطلق مثلا الكمال في حق بني آدم، لكن يطلق الكمال في بعض بني آدم لا باعتبار ذاته، باعتبار وصفه. فالأصل في إطلاق الكمال أن يكون في المعاني والأوصاف، في المعاني والأوصاف لا في الأعيان، وإن أطلق على الأعيان فإنه باعتبار أوصافها، كقوله عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم. فذكر الكمال هنا باعتبار الوصف، وهو ما كنا عليه من الفضل في باب الدين والمكارم التي جاءت بها الشريعة، شريعتهم. فلهذا كان الكمال في باب الأوصاف والمعاني، أما التمام فهو يطلق في باب الأعيان والأوصاف، في باب الأعيان والأوصاف يطلق على هذا. فالنعم توصف بالتمام، وكذلك أيضا توصف بالأوصاف التي هي من باب المعاني والتي هي من باب الأعيان. ولهذا يقول القيم رحمه الله: حسن أن يكون الكمال للدين، لأن كمال الدين، لأن الدين هو شرع الله سبحانه وتعالى، وهو أمره ونهيه، وهذه كلها معاني وحكم وأحكام أخص بوصف الكمال دون التمام، الكمال دون التمام. ويمكن بالتأمل والنظر في كلام علم يظهر شيء آخر. أيضا أنبه إلى أنه سبق في ذكر حديث أن مضاعفة الصلاة مثل الحرم بمائة ألف صلاة، هذا هو الحديث المعروف، هذا هو اللفظ المعروف، أن صلاة المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وهذا في حديث جابر وفي حديث عبد الله بن الزبير، وحديث صحيح. وسبق أن ذكرت هذا اللفظ أنه بمائة ألف حسنة، وهذا جرى على لسانه خطأ، المعروف في الحديث بمائة ألف حسنة، وهو معروف ومشهور، بمائة ألف صلاة، بمائة ألف صلاة لا بمائة ألف حسنة. إنما اختلف العلماء هل حسنات الحرم مضاعفة كمضاعفة الصلاة أو هو خاص بالصلاة وحدها. الجمهور على أنه خاص بالصلاة وحدها، لكن حسنات الحرم تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة الكمية، هي مضاعفة لفضل الحرم وما جاء فيه من نصوص في شرفه، فلهذا حسنة في الحرم أعظم من حسنة في غير الحرم، وهكذا الأماكن المعظمة فإن الحسنات فيها أعظم من الحسنات في غيرها. والعبد إذا كان في المسجد لا تزال الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دل على أن البقاء في المسجد له فضله وأن حسناته عظيمة، حيث الملائكة تستغفر له وتدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صلي عليه. فهذا إذا كان في عموم المساجد، فالمسجد الحرام من باب أولى فيما يتعلق بتعظيم حسناته، كما أن السيئات في الحرم لا تضاعف من جهة الكمية إنما تضاعف من جهة الكيفية، كما قال سبحانه: ومن يرد به إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالسيئة لا تضاعف من جهة الكمية إنما من جهة الكيفية لتعظيم بلد الله، تعظيم بلد الحرام. والأماكن المقدسة لها شرف وفضلها، ولهذا سأل موسى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة: أن يدنيه الله من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني يكون موته قريبا من الأرض المقدسة، دل على أن لها شرف وفضل. لكن مهما كان يعلم أنه لا يقدس المرء إلا عمله، يعني هذه قاعدة وأصل في شرف الأماكن المقدسة وفي فضلها والحرص على عمل الخيرات فيها لمن تيسر له ذلك، لكن بشرط أن لا يفوت مصالح أعظم منها. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة مع 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 علمهم بفضلها والمضاعفة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة في مثل في مسجده عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، فضل المدينة وأنها حرم محرم، ومع ذلك خرج الصحابة رضي الله عنهم من المدينة، خرجوا للجهاد، خرجوا لنشر العلم والدعوة إلى الله، وهذا من فقههم رضي الله عنهم. وذلك أنه حين لا يمكن الجمع بين المصالح، قاعدة شرعية، إذا ازدحمت المصالح فأمكن الجمع بينهما كان هو الواجب، يعني من جهة الشرع، يعني أن الإنسان يجمع بين المصالح إذا أمكن، لكن ما أمكن الجمع بين المصالح، إن عملت بهذه المصلحة فوتت هذه المصلحة، وإن عملت بهذه فوتت هذه، ماذا تصنع؟ تعمل بماذا؟ بأعلى المصلحتين، تعمل بأعلى المصلحتين. ولهذا في بعض الأحيان يجب ولا يجوز أن تعمل بالمصلحة العليا، لأن في هذه الحالة ليست مصلحة. لو كنت جالس في المسجد بعد العصر، بعد العصر فإنه لا يجوز لك أن تصلي، لأن وقت نهي، أو بعد الفجر إلا ما استثني كالراتبة. ماذا تصنع؟ تعمل أعمال البر والخير من الذكر وقراءة القرآن، أعمال الخير الأخرى التي هي مشروعة في هذا الوقت وهي أفضل، بل الصلاة لا تصح في هذا الوقت، لأن الجمع بين المصالح تارة يمتنع شرعا، تارة يمتنع من جهة عدم التمكن، مثل ما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من المدينة لأجل الجهاد والعلم غلبوا هذه المصلحة العظيمة على مصلحة بقائهم لما في من نفع المتعدي في نشر العلم والجهاد في سبيل الله. ولهذا قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء لما قال هيئ الأرض المقدسة، قال إنه لا يقدس المرء إلا عمله، لا يقدسه إلا عمله. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وهاجر إلى المدينة والتفت إليها وقال الله يعلم إنك لأحب أرض الله إلي، إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، قل عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الأماكن المفضلة والعظيمة البقاء فيها والعمل فيها هو الأولى والأكمل، ما لم يعترض هذا أمر يكون أرجح منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا أكل إليه، رواه أحمد. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
الحمد لله. يقول الإمام الشيخ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في هذا الباب، الباب الثامن أو السابع إن لم يحسن الباب الذي افتتح به وهو قوله بباب التوحيد، يقول رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم، تقدم معنا باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وغيرهما لرفع البلاء أو دفعه. سبق الإشارة إلى أن الشيخ رحمه الله جزم بأن هذه الحلق لبس الحلقة وكذلك الخيط والخرج والصدف والخرق التي تربط ويقصد بها دفع الأذى أو رفعه أنه من الشرك، وسبق الكلام على هذا، وأن الشيخ رحمه الله أورد من أدلة ما يكفي في هذا الباب رحمه الله، وأن هذا من الشرك الأصغر ولا تردد فيه، وأن هذا محل إجماع. قال: باب من الشرك، باب من الشرك، وأن هذا يعني من الشرك الذي هو وسيلة وذريعة إلى ما هو أكبر منه، شرك أصغر ويكون ذريعة الشرك الأكبر، مع أن هذه الحروز بحسب نية لابسها، فإذا لبسها يظن أن هي التي تفعل بذاتها وهي التي تدفع وهي التي ترفع وهي التي تنفع وهي التي تضر، هذا شرك أكبر. لكن هذا في الغالب يبعد، لأن الذي يلبسها يأخذها كأسباب، سبب، ويعلم في نفسه ويقول في نفسه إن الله سبحانه هو النافع الضار. لكن لما كان هذا السبب الذي فعله لم يثبت شرعا ولم يثبت حسا كان باطلا، كان باطلا شرعا لأنه لم يثبت، وكان باطلا حسا لأنه لم يثبت أيضا نفعه وعمله. وأن المعول في هذا الباب على ثبوت الأسباب إما شرعا وإما نفعها قدرا بإذن الله، أن هذا الشيء إذا استعمل أنه يكون نافعا من الأدوية المباحة، ومعلوم أن الأدوية المحرمة لا تنفع، ضررها أكثر من نفعها، فإذا نفع هذا الدواء بلا ضرر فإنه يكون دواء مباحا وسببا نافعا ولا شيء فيه. أما هذا الباب الذي ذكر الشيخ رحمه الله ما جزم بشيء، بل أورده مورد التساؤل، باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهذا من فقه المصنف، لأن هذه الرقى، لأن الرقى منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، والتمائم منها ما هو محرم جزما، مثل ما تقدم في تعليق الخرز، لأن تعليق الحلقة والخيط نوع من التمائم، يريد الإنسان أن يتمم بها أمره. لكن لما كان هناك نوع من التمائم موضع خلاف، نوع من التمائم موضع خلاف، وهي ما يعلق من القرآن، أورد المصنف هذه الترجمة على سبيل التساؤل ولم يجزم رحمه الله. والرقى كذلك، منها رقى محرمة ورقى شركية ومنها رقى شرعية، وهذا الواجب، فعليك بالتفصيل والتبيين دون الإجمال والإبهام، فالإجمال والإبهام يحصل بهما الخفض وعدم البيان، وهو كما قال القيم دون بيان قد خبط الأذهان والأفهام كل زمان، ولهذا يفصل فيها. وهذا هو العدل وهو الحق فيما يحتاج إلى تفصيل وبيان. أما الشيء الذي تبين أمره يجزم به، إما حل وإباحة وإما تحريم، والغالب أن الأحكام تكون هذا وهذا، يعني واضحة التحريم أو واضحة الحل. فإذا ورد شيء محتمل يفصل. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي بشير في الصحيح. تقدم أن الشيخ استعمل في الصحيح رحمه الله، قد يريد أحيانا صحيح مسلم وقد يريد الصحيحين، وهذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي بشير، عن أبي بشير رضي الله عنه الأنصاري. هذا أبو بشير مشهور بكنيته، ولا يعرف له اسم يجزم به. قاله ابن عبد البر رحمه الله قال إنه لا يصح له اسم، يعني يثبت تسميته به. وقال ابن سعد إن اسمه قيس ابن عبيد، قيس بن عبيد. وهذا الصحابي رضي الله عنه عمر حتى قيل جاوز 100 ومات بعد 60 رضي الله عنه. وهذا يقع لكثير من الصحابة أنه يشتهر بكنيته، وفي الغالب الذي يشتهر بكنيته يختلف اسمه إذا اشتهر اشتهارا كثيرا، مثل كنية أبي هريرة اختلف في اسمه على أقوال كثيرة. وإن كان أشهر الأقوال قولان: عبد الله بن عمر، وقيل عبد الرحمن بن صخر وهو أشهر. وبعض العلماء رجح أن اسمه عبد الله بن عمر، والأشهر عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في بعض لم يبين هذا السفر. وأهل العلم أحيانا يبحثون في السفر هذا في أي غزوة في أي سفرة، وبعض الشراح من العلم يقول لا ينبغي المبالغة، إن ورد من طريق صحيح ذكر، لأن هذا فيه فائدة، فيه فائدة من جهة أنه يعلم أن هذا الصحابي قد صحب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السفر، ويعلم أنه صحبه هذه السنوات، مثل إذا قيل في غزوة خيبر والغيب في السنة السابعة، فعلى هذا صاحب السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وأول حادثة عشرة، فيعلم مدة صحبته. قبل ذلك لا يجزم به حتى يعلم صحبته له في سفر قبل ذلك. فتعيين السفر لا شك أنه من العلم، أنه من العلم. وكذلك معرفة اسم الصحابي إن حصل فهو حسن، لأنه مزيد في معرفة ترجمته، وهذا من العلم معرفة أسماء الرواة خصوصا الصحابة رضي الله عنهم. لكن إن لم يأتي في رواية صحيحة فلا ينبغي التكلف في هذا. قال: فأرسل رسولا عليه الصلاة والسلام ألا يبقين، وضبط يبقين، في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أرسل رسول عليه الصلاة والسلام في هذا كما تقدم أنه عليه الصلاة كان حريصا على الخير لأمته، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، عزيز عليه حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. فتارة يرشد إذا رأى شيء، كما تقدم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، قال من هذا؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإن لا تجدك إلا وهنا. ولما أرى رجلا عليه خاتم من ذهب أمره بنزع عليه الصلاة والسلام، وقال جمرة من نار، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا لو كما في هذا لما كان في سفر ويحتاج إلى بلاغ عام أرسل رسولا ينادي في الناس ألا يبقين، هذا فعل المضارع مؤكد. استريحوا بارك الله فيكم، استريحوا. ألا يبقين هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، إلا قطعت. وهذا الخبر هكذا في الصحيحين جاء أو على الشك. أولا لا يبقين هذا نهي، والنهي للتحريم ولو كان مجردا، فإذا كان مؤكدا كان النهي مؤكدا في رقبة بعير، وليس المراد خصوص البعير بل كل دابة، كل دابة، لأن العلة اختلف فيها. قلادة من وتر، قلادة وتر تكون في عنق الدابة، الوتر الأوتار من الجلود التي تجعل للقوس فيبلى، فعند ذلك يأخذونه ويعقدونه على رقبة البعير. اختلف في علة النهي، قيل علة النهي خشية العين، كانوا يقلدون، يقلدون الإبل الأوتار دفعا للعين، وعلى هذا يكون الشاهد من الحديث للترجمة هو هذا الموضع، وأن هذا من التمائم المحرمة الشركية، وأن التمائم لا تجوز سواء قلدت على الآدميين أو على البهائم، لأن العلة واحدة وهي دفع العين بسبب لم يثبت نفعه لا شرعا، لم يثبت شرعا ولم يثبت نفعه قدرا، فكانت من التمائم، وهي في الحقيقة ضد مقصودهم، سمونها تميمة، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام وسيأتي إن شاء الله لا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له كما تقدم، والمعنى بضد قصده. وهكذا كل من عمل أمرا محرما فإنه عامل بنقيض قصده مما يطلب منه المنفعة. فقيل إن علة النهي عن تقليد الإبل الأوتار هو دفع العين، وقيل إن علة النهي عن تقليد الإبل الأوتار هو خشية أن تختنق عند الركض، فيكون النهي هنا لأمر يتعلق بالإبل ولا علاقة له بالعين. وقيل إن العلة في النهي عن تقليد ما أشار إليه البخاري رحمه الله، وأنهم يعلقون عليها الأجراس، جرس، وعلى هذا يختلف في العلة، هل النهي عن تعليق الجرس لذات الجرس أو لغيره، ولأن الجرس له جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيهم جرس، ولا حديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه نهى عن الجرس. و قيل إن العلة فيه هو أنه قد ينبه العدو إذا كانوا قد ذهبوا إلى الجهاد، لكن الأظهر هو الأول، الأخبار جاءت في النهي عنه، والجمهور على النهي للكراهة، وقيل النهي للتحريم، والأقرب والله أعلم العلة الأولى، وأن النهي عن تعليق الأوتار في الإبل هو خشية العين، هو خشية العين. ولهذا جاء في حديث أبي داود من رواية عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي أنه عليه الصلاة والسلام قال ارتبطوا الخيل وامسحوا أكفالها ونواصيها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، فدل على أن النهي عام في الإبل والخيل، وخص الأوتار لهذا المعنى لأن التقليد لا بأس به، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قلد إبلا من إبل الصدقة، وقلد الغنم عليه الصلاة والسلام، وتقليد ما يهدى إلى الحرم لا بأس به، هذا تقليد مشروع مأمور به، تعظيم لحرمات الله وشعائر الله، وهذا تقليد محرم، تقليد شركي، شرك أصغر، لأنه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، تعلق من جهة المعنى وتعلق من جهة الحس، فهو علقها حسا وتعلقها معنا بقلبه، سواء علقها على نفسه هو أو علقها على غيره، كما لو علقها على أولاده وأهله أو علقها على بهائمه ودوابه، كل أنواع التعليق هذه محرمة ما دام أن المقصود بها هو دفع العين والحسد ونحو ذلك من هذه الأمور التي كانوا يفعلونها في الجاهلية. ولهذا قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، وهذا التقييد في قلادة من وتر ظاهر أن التقييد هنا مقصود، هنا الرواية أو قلادة، الأظهر أن أو هنا شك، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام قلادة من وتر أو أطلق قلادة؟ الأظهر أنها قلادة من وتر، وجاء في رواية أبي داود بلا شك قلادة من وتر ولا قلادة، ولا قلادة، يحتمل والله أعلم إن ثبتت هذه الرواية أن يكون النهي في القلادة من وتر، قلادة من وتر لأجل دفع العين، والقلادة من غيرها مطلقا يعني خشية أن تختنق نحو ذلك، فيكون النهي عام، لكن النهي في قلادة الأوتار أو القلادة من وتر أشد وأبلغ، والعلة فيه أظهر مطلقا، والنهي عنه نهي مطلق، بخلاف القلادة التي تعلق في الرقبة فهذه تختلف، لو كانت القلادة مثلا واسعة أو كان صاحبها معها ويعتني بها فلا يحصل المحذور، فلا يحصل المحذور، مع أن ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله أن النهي عن تعليق الأجراس، وهذا في الحقيقة صار موضع إشكال، موضع إشكال، يعني أن البخاري رحمه الله بوب بالتعليق بالجرس أو النهي عن التعليق بالأجراس، مع أن الحديث ليس فيه ذلك، فذكر الحافظ رحمه الله أن في رواية عند الدارقطني ذكر الجرس في هذا، ذكر الجرس في هذا، وهذه على طريقة البخاري التي استنبطها أو استقرأها الحافظ بن حجر رحمه الله، أن البخاري يترجم بحديث أو يترجم للحديث ويذكر في الترجمة لفظة ليست مذكورة في الحديث وتكون رويت من طريق آخر، ومع ذلك هو لم يذكرها في هذا الخبر، إشارة إلى أن المقصود هو تلك الرواية، وقصده من ذلك وشحذ الأذهان على البحث والنظر في الأخبار والطرق، فينظر طالب العلم في الحديث يدعوه إلى البحث، لأن إذا رأى الترجمة مثلا هنا فيها ذكر الجرس والحديث ليس فيه إلا قلادة من وتر وليس فيه جرس، يدعوه أول التساؤل، لماذا ترجم بالجرس وليس في الحديث ذكر الجرس؟ ثم ثانيا من جهة المعنى، لماذا لم يذكر هذه اللفظة في هذا الحديث؟ والحافظ رحمه الله يقول إنه كما تقدم من باب شحذ الأذهان في البحث والنظر والتأمل، فكتابه رحمه الله يدرب طالب العلم على الفقه والتأمل، وإن كان العيني خالف في هذا ورد عليه، لكن العيني رحمه الله قد أولع بتتبع الحافظ رحمه الله في كل موضع، مع أنه ينقل عنه كثيرا ولا يذكر أنه نقل عنه، ينقل عن كثير. والحافظ بن حجر رحمه الله أقعد في هذا الفن، لا من جهة معرفة رواياته ولا من جهة الشرح والعناية بالتحرير، ورحمة الله على الجميع. فهذه العلة التي ذكرها العلماء هي موضع الخلاف في النهي، هل هو لهذا ولا هذا، والأظهر وكما ذكر الشيخ رحمه الله وظاهر اختياره أن العلة في النهي هنا النهي عن تقليد الأوتار لأجل دفع العين. ذكر بعضهم أن الأوتار هنا من الوتر لا من الوتر، يعني أنه من أوتار الجاهلية وهي ذحول الجاهلية والعداوات، ذحول الجاهلية، وأنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يعلقوها طلبا بذحول الجاهلية، يعني حينما يكون في الجاهل بينهم إحن ودماء فيعلقون فيطلبون بها الدم ويسعون في قتال من كان له عليهم حقوق نحو ذلك. وأن النبي عليه السلام يعني بعدما جاء الإسلام وصارت الأخوة الإسلامية نهاهم عليه الصلاة والسلام، وأن الإسلام يجب ما قبله، وهذا واقع فيما بين الصحابة الأوس والخزرج بعدما أسلموا وتصافوا وصاروا إخوة في الإسلام، لكن هذا ليس بصحيح اختلاف الاشتقاق، والأظهر هو ما تقدم إلا قطعت. وفي دلالة على أن هذه التمائم الواجب إزالتها، وأن من له قدرة ويد وسلطان على من فعلها أن يزيلها لأنها شؤم، وكما تقدم أنه لا يحصل بها إلا ضد المقصود، لأنه تعلق بغير الله فعلقها وتعلق بغير الله، فيضعف يقينه ويضعف إيمانه وتتسلط عليه الشياطين، لأنه لم يركن إلى ركن وثيق ولم يتوكل على حق توكله سبحانه وتعالى، لكنه لم يكفر ولم يشرك الشرك الأكبر، إنما الشرك الأصغر، ويخشى عليه أن يقوده هذا الشرك الأصغر إلى ما هو أعظم منه، فيحذر ويتقدم للمصنف رحمه الله قوله باب الخوف من الشرك. والمصنف رحمه الله في هذه الأبواب، هذه الأبواب كلها شرح لما تقدم، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، تقدم هذا أن ذاك الباب وهو باب السادس باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقال الشيخ رحمه الله إن شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، كل الأبواب الستون أو الواحد والستون على خلاف عدد الأبواب كلها في شرح هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وتقدم أن الشيخ رحمه الله بدأ بالشرك الأصغر ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة التي فيها خلاف ليحرر المقام، وأن هذه المسائل أو هذه التمائم منها ما هو من الشرك الأصغر ومنها ما ليس من الشرك الأصغر، فيختلف منها ما هو توحيد وإيمان ومنها ما هو شرك لكنه شرك أصغر. فأراد رحمه الله أن يوطئ لهذا الشرح، شرح هذه الترجمة بهذه الأبواب ابتداء، ولا يزال يوضحها ويشرحها بابا بابا حتى يصل رحمه الله إلى ذكر أنواع الشرك الأكبر، وأيضا سوف يذكر بعض المسائل التي فيها خلاف فاستوفى في هذا رحمه، لكن غالب المسائل التي في هذا الكتاب محل إجماع. سبق أن الإمام رحمه الله يستدل بنصوص واضحة بينة هي محل اتفاق وإجماع من أهل العلم، لأن النصوص فيها واضحة بينة لا تحتمل، إنما قد يختلف في التفسير أحيانا، أما المعنى فهو متفق عليه. قال إلا قطعت، والذي يقطعها من يكون قطعه لها وإزالته لها لا يترتب عليه منكر أكبر منه، بل ينظر في الأصلح. تقدم أن حذيفة رضي الله عنه قطع من تعلق تلك الحلقة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال انزعها، قال انزعها، فالواجب هو إزالة هذه الحروز، والتي ليست حروز في الحقيقة، وهذه التمائم التي ليست تمائم حقيقة، هم يسمونها بأسماء حسنة. وهكذا من يكون جاهلا أو ربما يكون مبطلا بعضهم يعلم فيسميها بالأسماء التي تحبب إلى النفوس، تحرزه، تتمم له أمره، لكنها في الحق ضد مقصوده، لأن من تعلق بغير الله فهو في الحقيقة في أمر مريج وفي مهب الريح لا يدري أين يسقط، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود، وهو عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي، تقدم أنه توفي سنة 32 للهجرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الحديث الأول حديث أبي بشير، حديث أبي بشير هذا واضح أنها من التمائم محرمة. حديث مسعود رضي الله عنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، جزم بهذه بهذه الثلاثة أنها من الشرك، رواه أحمد وأبو داود، وهم رواية يحيى بن الجزار العراني عن ابن أخي أو ابن أختي زينب امرأة عبد المسعود عن ابن مسعود. وهذا الرجل مبهم، يعني لم يعرف اسم، لم يعرف، وكذلك والحديث أو الحديث جاء من طريق آخر من رواية عبد الله بن عتبة ابن مسعود عند الحاكم، وهذا متابع لابن أخي زينب، وكذلك أيضا جاء من طريق آخر عند الحاكم رحمه الله، فالحديث بهذه الطرق يقوى، بهذه الطرق يقوى ويكون من باب الحسن لغيره، فإذا توبع من قبل اثنين فالإما صحيح أو حسن، يعني صحيح لغيره أو حسن على أقل أحواله حسن لغيره، قد تابع قيس بن السكن، تابع عبد الله بن عتبة بن مسعود. إن الرقى، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى، أشار عليه الصلاة والسلام بهذا إلى الرقى الشركية، لأنه قرنها بالتمائم والتولة شرك، ولأن هنالك رقى شركية ذكرت في غير هذا الحديث، ثبت في حديث عوف بن مالك وحديث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الرقى، وسئل عن رقى كانوا يعملونها في الجاهلية، قال: اعرضوا علي رقاكم، فعرضوها عليه، قال: ما أرى بأسا، ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفي مسلم أنهم عرضوا عليه رقاهم عليه الصلاة والسلام وقالوا: إنا كنا نرقي في الجاهلية، وهذه الرقى كانت معروفة عندهم، فعرضوها عليه لأنهم علموا أن من الرقى ما هو محرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا هو الأصل، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وعلى هذا تكون الرقى أنواع، منها ما هو شرك أكبر، منها ما هو شرك أصغر، ومنها ما هو رقية شرعية. والرقية الشرعية منها ما هي مشروعة، وهي ما كانت بالكتاب والسنة، كانت بالكتاب والسنة، أو رقية بأدعية أخرى لها أصلها في الكتاب والسنة، أو كلمات حسنة يدعو بها، فهي كذلك لا بأس به، لا بأس بها. المقصود أن تخلو من الشرك. والعلماء ذكروا شروطا للرقية، فقالوا إن الرقية لها شروط. الشرط الأول أن تكون بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، لكن قوله بالكتاب والسنة بهذا تكون الرقية رقية مشروعة مطلوبة. أن تكون الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، باللسان العربي. إذا كانت بالكتاب والسنة وباللسان العربي، الشرط الثالث أن يعتقد أنها أسباب فلا يعتمد عليها، إنما هي سبب، وهذا السبب قد ينفذ وقد لا ينفذ. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فهي رقية جائزة بالإجماع، جائزة بالإجماع. إذا كانت الرقية من غير الكتاب والسنة، أو كانت الرقية بغير اللسان العربي، موضع خلاف. كثير من العلم جوز الرقية لو رقى رجل من أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل رجلا مسلما مما لم يحرف من كتابهم، جاز ذلك عند جمع من أهل العلم، وأنه لا يشترط في الراقي أن يكون مسلما، مسلما. ولهذا رقى رجل يهودي امرأة ابن مسعود، فأنكر رضي الله عنه، أنكر أنه خيط رقي لها فيه، قالت: كنت أختلف إلى فلان فيرقي. فقال بعض العلم: إذا كانت رقيته لأنها باب التداوي والعلاج، والتداوي والعلاج لا بأس به ممن يحسنه، فإذا رقى بغير كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني قصدي كتاب الله الذي هو القرآن، لكن إذا رقى بالتوراة والإنجيل مما لم يحرف، مما علم عدم تحريفه، فلا بأس، فلا بأس بذلك. كما أن المسلم له أن يرقي الكافر وأن يقرأ عليه، لأنه باب التداوي والعلاج، وقد يكون سببا في هدايته وإسلامه. ومسألة الرقية بغير الكتاب هذه موضع نظر، لكن أجازها بعض العلم ورويت عن بعض السلف كما تقدم، ولعل لا تحتاج إلى تحرير ونظر حتى يعني استبرأ الأمر لأهميتها. وأما الرقية بغير اللسان العربي أيضا ففيها خلاف، والصحيح أنه يجوز إذا كان معلوم المعنى. إذا كانت الرقية بغير اللسان العربي لكنها معلومة، ليس فيها شرك وليس فيها سحر وليس فيها استعانة بالشياطين، فلا بأس، لأنه قد يكون الراقي والمرقي لا يحسنان العربية، فكيف يحرم من الرقية؟ فلا بأس، لأن المحذور أن يكون فيها شيء مشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ويدخل في عموم الأدلة في الأمر بالتداوي، والتداوي عام بالأدوية الحسية والأدوية الشرعية من رقية وغيرها. فالمقصود أنه إذا اجتمعت شروط الشروط الثلاثة الأولى وهي الرقية بالكتاب والسنة وتكانت باللسان العربي ولم يعتمد عليها ويعلم أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وأن هذه أسباب فهذه جائزة بلا خلاف. أما إذا كانت بغير اللسان العربي وفهم معناه أو بغير القرآن على ما تقدم فيه خلاف. أما إذا كانت الرقية بشيء من الأمور المحرمة من استعانة بالشياطين والسحر والشرك هذا حرام مطلقا رقية وغير رقية بلا خلاف هذا. والتمائم كما سبق منها منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو شرك أصغر مثل ما سبق في الحلقة والخيط ونحو ذلك. والرقية سبق حديث مسعود بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسترقون في 70,000 المعنى أنهم لا يطلبون الرقية أنهم لا يطلبون الرقية لأن هنا لأن هنا قال يسترقون دليل على أنهم لا يطلبونها. أما لو طلبها فيه الخلاف لكن لا بأس من ذلك لا بأس من ذلك وليس بمحرم فلا بأس من أن يرقي أن يطلب الرقية وإن كان أكمل هو عدم طلبها. أما في حق الراقي نفسه هذا لا بأس به في حق الراقي نفسه لا بأس به لأنه يحسن إلى غيره والنبي عليه الصلاة والسلام رقى غيره ولا يقال إنه في حق خلاف الأولى عليه الصلاة والسلام لأنه فعله عليه الصلاة والسلام في على الدرجات لكن قد يفعل الشيء ويكون في غيره خلاف الأولى وفي حقه هو الأولى لأجل البيان. أما في الرقية دلت النصوص والأدلة على هذا فهو لا يحتاج إلى أن يبين أنه لا بأس بأن يرقي غيره فكونه رقى غيره دل على أنه لا بأس به ولا يقال خلاف الأولى بل هو مطلوب وأن المرقي لا بأس أن يمكن نفسه منه معنى أنه إذا طلب إذا أو لا أن المسترقي لا بأس أن يجيبه ولا يكون معينا عليه على أمر خلاف الأولى وهو طلب الرقية لأنه في هذه الحال احتاج وإذا احتاج أخوك تعينه وإن كان هذا الفعل أنت لا تفعله ولا تطلبه إن طلبه أخوك تعينه مثل التداوي عند بعض العلم الذين قالوا إنه خلاف الأولى لأن قالوا خلاف الأولى لو طلب أخوك منك أن تعالجه تعالجه ويكون أمرا مندوبا في حقك وإن كان في حقه مباح مع أن الصحيح أن العلاج مطلوب وأنه لا بأس به بل هو عند الجمهور مندوب إليه على ظاهر الأدلة تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. والرقى نوعان أيضا رقى توقيفية وهي الرقى التي جاءت في الكتاب والسنة مثل الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة والمعوذتان وأحاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله يرقيك من كل داء يذيك من شر كل عين وحاسد الله يشفيك حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يرقي بعض أهله ويمسح بيده ويقول بسم الله يرقيك من كل داء يذيك من شر كل عين وحاسد الله يشفيك. في صحيح البخاري حديث أنس أن جبرائيل رقى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرقية بسم الله أرقيك من كل داء يذيك شر كل عين وحاسد الله يشفيك. فهذه الرقى رقى مطلوبة ورقى توقيفية جاءت بها السنة وهي من أعلى أنواع الرقية ومنها الرقية كما تقدم بالفاتحة ثبتت فيها أخبار كثيرة. في الصحيحين حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم رقوا سيد ذلك الوادي لما أنهم كانوا في سفر فمروا بقوم فلم يقروهم، فلدغ سيد ذلك الحي، مروا بحي فلم يلدوهم فلم يقروهم، لم يكرموهم، مع أن الإكرام حق واجب، وليلة الضيف واجبة على كل مسلم. فمن حكمة الله ورحمته أن لدغ سيد الوادي، ما لدغ واحد من عامة، لا، سيد الوادي. فلما لدغ جاءوا إلى أبي سعيد وأصحابه فقالوا هل عندكم من شيء تعالجون به سيء فلان وكان كبيرهم؟ قالوا إنكم لم تقرونا فلا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم جعلا، وفي لفظ أنهم جعلوا لهم 30 شاة. فجعل أحدهم يرقي، قال ولا كن وما كنا نأبنه برقية، يعني نظن أنها لا يعرف الرقية. وجاء في رواية أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فجعل يقرأ عليه الفاتحة، يقرأ ثم ينفث عليه حتى قام كأنه ليس به قلبه، نشط كأنما نشط من عقال الحديث. وجاء في رواية جيدة أنه قرأ بها على إنسان أصيب الصرع، صحابي من جلالة علاقة من صحار العبدي، 7 مرات. ولهذا يحسن قراءته 7 مرات لمن أصيب بشيء وأراد أن يتداوى، قراءتها 7 مرات لهذا الخبر، يقرأها ثم ينفث، يقرأها ثم ينفث. وجاءت 7 مرات في عدة أخبار، مثل الحديث عثمان بن عاص أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ضع يدك حيث تألم من جسدك ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كذلك المعوذتان وقل هو الله أحد، ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان ينفث على نفسه بالمعوذات كل ليلة، وكان أيضا إذا صار به وجع قرأ ونفث ويقرأ كل ليلة، سواء كان به ألم أو لم يكن به عليه الصلاة والسلام، يقرأ المعوذات قل والله أحد والمعوذتين ثم ينفث ثم يمسح وجهه ورأسه وما استقبل من جسده 3 مرات، يقرأها ثم يمسح ثم يقرأها ثم يمسح. اختلف هل يقرأها يعني يقرأ قل والله أحد، قل عن رب الفلق، قل عن رب الناس ثم ينفث ثم يمسح، أو يقرأ قل والله أحد 3 ثم يمسح، قل عن رب الفلق 3 ثم يمسح، قل عن رب الناس 3 ثم يمسح، اختلف في هذا. لكن الفائدة حاصلة بالأمرين. وثبت في حديث عقبة بن عامر بسند جيد عنه رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فهبت ريح شديدة فجعل النبي يتعوذ عليه السلام ويقرأ بالمعوذتين صلوات الله وسلامه عليه. كان عقبة قريبا منه فقال عليه الصلاة والسلام يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. عقبة رضي الله عنه كان معه في سفر وقال أقرئني يا رسول الله شيئا من القرآن، فأقرأه المعوذتين، فكأن عقبة يريد سورة طويلة. قال فصلى بنا الفجر فقرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الأولى، قل أعوذ برب الناس في الركعة الثانية، ثم لما سلم نظر إلى عقبة قال له كيف رأيت، إشارة إلى أن هاتين السورتين سورتين عظيمتين حتى قرأ بهما في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. لأنه جاء في رواية قال كأراني، يعني لم يحفل بهما، معنى أنه يريد سورة أطول من هذه السور، فبين عليه الصلاة والسلام أن هاتين السورتين فيهما من المعاني العظيمة ما ليس في غيرهما، وهذا يبين أن القرآن بعضه أفضل من بعض كما هو مذهب أهل السنة رحمة الله عليهم، بعضه أفضل من بعض، والأدلة في هذا كثيرة، كما قال لأبي بن كعب: أي آية في كتاب الله عندك أعظم؟ فقال: ألف لام ميم. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، وهي كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. ومن عظيم هاتين السورتين أن الترمذي والنسائي روايا عن أبي سعيد الخدري من طريق الجريري، وهو وقع له بعض الاختلاط رحمه الله، أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت قال: لما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. هذا الحديث ثبت، فمعناه عند أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى أنهما أنفع في التعوذ بهما، وخاصة من الجان وعين الإنسان. ولهذا قرأ جبرائيل عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ عليه هاتين السورتين حتى انحلت عقده كلها صلوات الله وسلامه عليه، لأنه سحر لما سحر عليه الصلاة والسلام. فقال إنه أخذ بهما وترك ما سواهما، أخذ بهما وترك ما سواهما. وهذا الحديث يعني على هذا التوجيه، على هذا التوجيه، أو أنهما أنفع من غيرهما كما سبق في التعوذ من الجان وعين الإنسان، من الجان وعين الإنسان. ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين، ومشروعية التعوذ بهما لأنهما من أجل ما يتعوذ به لما تقدم. فلهذا الرقية المشروعة التوقيفية هي ما وردت به النصوص، مثل هذه الرقى الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنالك أنواع من الرقى ليست توقيفية، وسبق الإشارة إلى بعضها، وفي بعضها خلاف. وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الشفاء بنت عبد الله أن تعلم حفصة رقية كانت تعلمها، وهذه من رقية كانت تعلمها الشفاء بنت عبد الله. لكن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء يجعله في مرتبة السنة، قول علي بن مسعود رضي الله عنه: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. خليه ينام هنا، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. سبق الإشارة إلى الرقى وأنها أقسام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين وأحكم الأمر وفصل فيه حين سأله الصحابة رضي الله عنهم، فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ثم قال في لفظ: ما هو أعم؟ من استطاع منكم أن ينفع خاف فليفعل. وهذا أعم من الرقية، ينفعه في باب الرقية، ينفعه في باب التداوي والعلاج بغير الرقية، لو أحضر له دواء أو علاجا، قد يكون هذا الدواء والعلاج من جنس الدواء، قد يكون من جنس الطعام، لأن هنالك قد يكون بعض الأطعمة بعض المأكولات يستشفى بها. هذا ورد أيضا في بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل التلبينة، يعني التلبينة نوع من الطعام يوضع عليه شيء من اللبن ومعه شيء من الطعام، ف سترت فؤاد الحزين فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها، وأنه ينفع لمن يصيبه الحزن مثلا بموت قريب نحو ذلك، كانت عائشة تصنعها رضي الله عنها. والتمائم، التمائم سبق الإشارة إليها وأنها على قسمين، والمصنف اعتنى بالتمائم عناية عظيمة، وذلك لكثرة وجودها بين الناس قديما وحديثا. كثير من الناس اليوم يعلق أشياء إما في سيارته وإلا على بدنه وإلا على باب بيته، تعلق بغير الله، وهذا كله مما يضعف العزيمة ويوقع الوهن. فالواجب الحذر. وسيأتي الإشارة أيضا في كلام الشيخ رحمه الله إلى بعض أنواع التمائم التي وقع الخلاف فيها. فكتاب الله عز وجل هو الشفاء وهو الدواء لأمراض القلوب، وكذلك أيضا لأمراض الأبدان شفاء من كل داء، لكن العبد يتداوى، ولهذا تقرأ وتنفث على الجرح ويكون سببا في الشفاء، وكذلك الأدوية. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيحين لعله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع على موضع الداء الريق، فيضع شيئا من الريق في طرف الأصبع مسبحة، فيأخذ ريقه بطرف السبابة أو المسبحة ثم يغمسه في الأرض، فيأخذ فيعلق شيء من التراب بالريق فيضعه على موضع الداء، ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الأرض في طبيعتها البرودة مع اليبوسة، والأرض هي أمنا، الأرض أمكم، هذا ورد في خبر، ولها تتيمم عليها. ولهذا إذا قرنت هذا التراب بالريق وقرأت عليه هذه الكلمات كان من أسباب الشفاء. يضع على أي مكان فيه تربة ثم يمسح موضع الداء، يمسح موضع الداء، هذا يبين مثل ما تقدم أن الأذكار والقرآن سبب للشفاء حتى من الأمراض العضوية. وهو عليه الصلاة والسلام أيضا نفث على صبي جاءت به أمه، أمسك بالقدر، صبي صغير لا يميز، أمسك بالقدر وهو حار، فأصابه لذع من النار من حرارته، فجاءت به للنبي عليه الصلاة والسلام أمه، فجعل يقرأ عليه يقول: بسم الله الكبير، أعوذ بالله من حر النار ومن شر كل عرق نعار، يعني يضرب ويسبب الألم، إلى غير ذلك من الأذكار من الأدلة الواردة في هذا الباب. فالقرآن هو الشفاء، وأنزل لتلاوته وتدبره، والعبد يتداوى بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو إنسان وضع القرآن في سيارته أو وضع القرآن في مكان علقه لكان من التمائم ومن التعلق بغير الله، لأن وهذا سيأتي فيه خلاف، هذا فيه خلاف، هل هو نعم هذه المسألة ستأتي هل هي يعني من التمائم المحرمة أو لا، فيها خلاف. والأظهر والله أعلم أنه إذا وضع على هذا الوجه كما سيأتي كلام الشيخ أنها من التمائم الممنوعة، لأنها على خلاف ما جاء، على خلاف ما جاءت به الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه أنزل للتلاوة والتدبر. والتولة، التولة ما هي؟ التولة شيء تصنعه النساء يحبب المرأة إلى زوجها أو زوج إلى امرأته أيضا، شيء يصنعونه، وهذا أيضا من الشرك، لأن هذه من جنس الخرق والخرز والحروز التي هي لم تثبت سببا نافعا وصالحا، فتكون من الحروز المحرمة والتمائم المحرمة. لكن لو كان هذا الشيء من جنس المأكولات، يعني قد يكون هناك بعض ذكر بعض العلماء ابن رسلان وغيره رحمة الله عليه ذكر بحث في هذا أو كلاما له ينظر يراجع، لا أذكره الآن، لكن تذكر شيئا أنه قال هذا أو نقل عنه رحمه الله، ولعله يراجع هذا الكلام. ذكر ما معناه رحمه الله أن بعض المأكولات لها أثر حسي في تطيب النفوس وفي يعني صرف، ليس صرفها إنما تطيب النفس به وتلين وتهدأ، من جنس بعض الأدوية، وهذا مثل ما يكون من جنس بعض الأدوية التي تهدأ النفس وتطمئنها، مثل ما يستعمل اليوم من كثير من العلاجات والأدوية خاصة عند في المصاح النفسية، فهذا دواء نافع لكن مع الاحتراز، لأن كثيرا منها قد يكون فيه ضرر، وأهل الطب هم أعلم بذلك والإنسان أعلم بنفسه. فإذا كانت هذه الأدوية لها أثر في تطيب النفس، قد يكون إنسان مثلا مع أهله ليس حسن الخلق والمرأة كذلك، فيوصف له نوع من الأدوية تطيب نفسه وتهديه، قد يكون هذا الجنس من الأدوية موجود في بعض الأطعمة وبعض المأكولات فيفيد وينفع. فالعبرة بالسبب هذا، إذا كان سببا نافعا لا محذور فيه فهو جائز لا بأس به حتى ولو كان شيئا مأكولا. ولهذا لو علمت المرأة مثلا أن هذا الشيء يطيب نفس الزوج، أو الزوج علم أنها يطيب نفس المرأة وهو يودها فأراد أن يعطيها من هذا الشيء، أو هي تعطي زوجها ولم يعلم ولا ضرر، لا بأس من ذلك، لأنه من الإحسان وجمع الكلمة بينهما، والأمر مداره على السبب النافع. سبق أن كثيرا مما يستعمل اليوم من بعض المعاضد والأسورة هي من هذا الباب، وقع فيها خلاف هل تجوز أو لا تجوز، الأمر دائر على النفع. فإذا ثبت مثلا أن هذه الأشياء لها أثر حسي على البدن كالعلاج والأدوية فلا تكون من التمائم المحرمة، لأنه علاج نافع وتوفر فيها شرط جواز العلاج، وأن يكون سببا نافعا لا محذور فيه. وإن لم يثبت سبب إنما قيل يكون مجرد توهمات وشكوك فلا يلتفت إليه، والنفوس تتعلق بأوهام من خيط العنكبوت، بل ربما بعضهم حين يعلق هذه الأشياء وهي لا حقيقة لها، لكن هو لضعفه ولما يسمع من الدعايات، وقد تكون دعايات كاذبة، يوهم نفسه أنها نافعة ولا حقيقة لها، مثل التمائم التي تعلق، هذه التمائم التي تعلق من الخروج من الخرج والخيوط وغيرها والخواتم ونحو ذلك التي على هذا الوجه والفتخ التي تعلق لهذا السبب، هي في الحقيقة ضارة، ومع ذلك يعتقد أصحابها أنها نافعة. ما السبب؟ أوهام، أوهام لا حقيقة لها، وتجعل الإنسان في حالة اضطراب. فالمدار على النفع كما تقدم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، شرك. إذن الشرك هذا قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر بحسب اعتقاد فاعله، وهذا يجري في كل هذه المسألة، حتى اليمين بغير الله، اليمين بغير الله والحلف بغير الله شرك، لكن هذا شرك أكبر وشرك أصغر، هو الأصل أنه شرك أصغر، لكن متى يكون شرك أكبر؟ إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به له تصرف له تدبير ينزله منزلة الإله، فإنه يكون شركا أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. ولذا لا يخرج بالإنسان من الملة. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم يحلفون في أول الإسلام، في أول الأمر، بل حتى في أول أمر وفي المدينة، وكان النبي عليه السلام لم ينههم. لو كان شركا أكبر ما أقرهم على ذلك، إنما نهاهم بعد ذلك، قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله لا تحلفوا بآبائكم. واللفظ الآخر عند ابن ماجه لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. رواه ابن ماجه بسناد صحيح. وقال عمر رضي الله عنه سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي، فقال لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. ايش معنى ذاكرا؟ يعني ما حلفت بها ذاكرا غيري أنه حلف بغير الله، هو ما حلف بغير، لكن قال إن فلان أقسم بأبيه، حلف بأبيه، ولا ما حلفت بها ذاكر نفسي، نعم ذاكر عن نفسي، ولا آثر عن غيري، ذاكرا يعني ذاكر عن نفسي أنه حلف بأبيه، ولا آثرا آثرا عن غيري، ناقل عن غيري. مع أنه لو أخبر إنسان بهذا وأنه وقع منه وأن النبي نهى بذلك، أو إنسان تاب، لا شيء فيه، لأنه يخبر عن شيء لا ينشئ، ليس إنشاء، فرق بين الإنشاء والخبر، هو يخبر ولا ينشئ، المحرم هو الإنشاء، كونك تنشئه هذا الذي لا يجي، أما إخباره بهذا فلا. ولهذا الخبر له حكم والإنشاء له حكم، ويختلفان في مسائل كثيرة. لكن مبالغة في مجانبة الباطل، وهذا من عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم، مبالغة في مجانبة الباطل حتى في ذكره لفظا. ولذا عمر رضي الله عنه كان يجتهد في إماتة الأقوال الباطلة، ولا يحتاج إلى أن يناقشها، ولا يحتاج إلى أن يقول هذا القول لا بد أن يبطل، ما دام أنه يمكن أن يمات، لأن المقصود هو ظهور الحق، المقصود هو ظهور الحق. وإذا ظهر الحق بدون أن تتعرض للباطل كان هو الواجب، وتعرضك للباطل في هذه الحالة لا يكون في مصلحة، يكون في مفسدة، لأنك تثير الباطل وتتكلم بالباطل، وقد يعلق بنفوس الغير شيء من هذا الباطل، فلا تذكره لغيرك. إذا كان الحق قويا والحق ظاهرا فإنه يمات في مهده، ولا حاجة إلى مناقشة الباطل لأنه باطن في نفسه. لكن حين يظهر الباطل ويكثر أهل الباطل وأهل البدع، فإنه في هذه الحال لابد أن يبين الباطل. ولذا عمر رضي الله عنه لما أن صبيغ كان يسأل عن الذاريات ذروة والحاملات وقرة، ويسأل عن هذه، مع أن أسئلة هي في الظاهر لا بأس بها، ومسائل يمكن أن يجيب بها أي رجل من الصحابة رضي الله عنهم، دعاه رضي الله عنه، دعا صبيغ ثم ضرب رأسه بالدرة، والدرة هي العصا، ثم تركه حتى برأ، ثم ضرب رأسه بالدرة مرة ثانية، ثم تركه حتى برأ، ثم ضربه بالدرة ثالث، ثم قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، أما الذي في رأسي فقد ذهب، الذي في رأسي فقد ذهب. هذا يبين عنده شبه مع نوع من جنس المسألة، لكن يغلب الشبه. ولهذا عمر رضي الله عنه الملهم المسدد علم كيف يعالج هذا الباطل، وإلا بإمكانه أن يدعو أحد الصحابة وأن يبين له هذه المسألة، لكن هذه سلسلة بنت سلسلة لا تنتهي، وقد تفتح لغيره إذا كان صبيغ سأل ربما يفتح الباب لغيره حتى لا يمكن انغلاق هذا الباب. فكانت درة عمر هي العلاج والدواء، وهذا هو الدواء العلاج. ولهذا الباطل يدفن في مهده. ومسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه رحمه لما ذكر كلاما معناه أن بعض من يتعانى الحديث تكلم بعض مسائل الحديث، قال ولولا أنه قول ظهر لم نتكلم فيه ولم نذكره، لأن إماتة الباطل أحرى لعدم نشره وعدم تعلق النفوس به. يقول رحمه الله معنى هذا الكلام، هذا لا شك من الفقه العظيم للصحابة والذي فهمه السلف بعدهم، لأن الباطل حين ينشر عموما النفوس تتعلق به، حتى لو أجيب عن بعض الشبه، الشبه تتعلق بالنفوس. والطباع كما يقال سراقة، سمعت هذا وهذا، وقد يكون الذي أجاب جوابه ضعيف والحق واضح، فلهذا يسد الباب بعدم ذكر هذا الباطل. ولذا كان السلف رضي الله عنهم إذا جاءهم مبتدع لقوة الدين في ذلك الوقت وظهوره ما كانوا يناقشونه، إما أن يؤدبوه وإما أن يرفعوا في أمره، ولهذا حصل من المصالح فيه الشيء العظيم. هذا باب واسع، لكن حين امتد الأمر وكثر أهل البدع والضلالات وكثر المضللون ودعاة إلى الشر، احتاج الإسلام إلى بيان الحق والجواب عن الشبه، تصنيف الكتب، ولم يزل الأمر كذلك إلى يومنا هذا. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب في هذا الأمر. نعم، شو كان البحث في المسألة؟ نعم، مش آخر مسألة قبل هذه تي ولا، وهو ما يتعلق بال القول الباطل وترك القول الباطل. ونعم نعم والحلف، نعم والحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كيف كان عمر رضي الله عنه، يعني أنه كان في أول أمر، نعم أنه كان الحلف بغير الله سبحانه وتعالى أنه من جنس قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، شركا أصغر وشركا أكبر بحسب حال الحالف. وأن النبي أدرك عمر رضي الله عنه وقال له لا تحلفوا بآبائكم، فقال ما حلفت ذاكرا ولا آثرا. نعم، وهذا ثم قال رضي الله عنه لما ولا آثرا، يعني ولم يذكر هذا القول وإن كان باطلا، وإن كان باطلا لم يعني لم ينشئه إن من نفسه، إنما قاله مخبرا به، تجنبه رضي الله عنه، تجنبه رضي الله عنه. إذا نعم، فعودا على بدر أن هذه المسائل يعني جنسها، المصنف رحمه الله يريد أو يشير إلى أن جنسها قد يكون شركا أكبر وشركا أصغر، لكن بوّب وأطلق رحمه الله وقول النبي عن شرك، فإن فعلها معتمدا عليها متكن عليها وأن هي الصانع والفاعلة كان شركا أكبر، وإلا فهي شرك أصغر، كذلك الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نعم، عن نعم أحسنت، ثم بعد ذلك جاء مسألة الحلف بغير الله، هذا صحيح. نعم حسن، بارك الله فيك. قال الشيخ رحمه الله وعن عبد الله بن عكيم، هذا هو الجهني وهو تابعي كبير لا تثبت له صحبة، من الطبقة الثانية، من الطبقة الثانية، وعلى هذا حديثه يكون مرسلا، والحديث برواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبي ليلى، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا فقيه من فقهاء الكوفة رحمة الله عليه ورضي عنه، لكنه ضعيف الرواية، ضعيف الرواية، وأبوه تابعي كبير ثقة مخضرم، وأخوه عيسى بن عبد الرحمن ثقة لا بأس به. وهذه سلسلة مباركة فيهم العلماء في الفقه والحديث رحمة الله عليهم. والحديث رواه النسائي من طريق آخر من رواية الحسن عن أبي هريرة، رواية الحسن عن أبي هريرة رواه من طريق عباد بن ميسرة المنقري وفيه لين، والحسن لم يدرك أبا هريرة، لكن يقوى الحديث بهذا الطريق أنه عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل. سبق الإشارة في حديث عقبة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، تعلق ودعة فلا ودع الله له، مع رواية أخرى عند أحمد بسند صحيح. وأن التعلق هنا يشمل نوعين، ما هما؟ ذكرنا التعلق يشمل نوعين: تعلق حسي وتعلق معنوي. تعلق حسي كونه ماذا؟ يعلقها، يعلق خرقة، يضع خرز، يضع حروز، يعني من أوراق سميها حروز مثلا أو حلقة أو نحو ذلك عليه أو على غيره. والمعنوي يتعلق بقلبه بها، هو الحقيقة ما وضعها، ما علقها إلا لماذا؟ ليتعلقها، ما علقها إلا ليتعلقها. والتعلق أمر قلبي، التعلق أمر قلبي، تعلق بها وتعلق فلان بفلان، التعلق أمر معنوي. وقد يكون حسيا كما تقدم، لكن لفظة من تعلق يشمل أولين شيئا، هذه نكرة في سياق الشرط، وكل إليه، من تعلق شيئا وكليه، وجواب الشرط وكليه، هذا يبين أن أي تعلق فإنه وكليه. وهذا الخبر بعمومه يشمل المعلق من القرآن والأحاديث، لأنه نكر عليه الصلاة والسلام فشمل كل شيء. قد يقول قائل: هذا العموم لا تدخل فيه؟ يقال: لو كان هناك دليل يدل عليه لقلنا نعم، لكن ما دام أن الرقية كما تقدم الرقية جاءت النصوص بها وأن لها شروط، وجاء النهي عن تعليق التمائم، وعمومه يشمل هذه من جهة عموم اللفظ وعموم المعنى، لأنه حين يتعلق بها فهو لم ينزل القرآن منزلته بتلاوته وتدبره والتداوي به كما سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ رحمه الله، لكن قصد من خصوص هذا اللفظ وكل إليه. هذا رواه أحمد والترمذي. ومن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضيعة وضعف وعجز ومهانة، والعبد يقول: إني لا أثق إلا بك يا ربي، لا أثق بنفسي. هذا من جهة الإطلاق يقول هذا، فإذا كان مع ذلك هو علق شيئا يتعلق به أبلغ في كونه وكل إلى نفسه حيث انصرف إلى هذا السبب. وإن كان يعتقد هذا السبب ليس هو الذي يعمل وهو الذي يصرف ويدبر، إنما تعلقه به يضعف توكله وإيمان وتوكله وإيمانه ويلحقه على الصحيح كما تقدم بمن وقع في الشرك، يعني إذا كان من حروز غير القرآن يكون وقع في الشرك الأصغر. أما القرآن كما سيأتي ففيه الخلاف الآتي إن شاء الله: من تعلق شيئا وكل إليه. قال الشيخ رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، يعني هذا على الغالب، على الغالب، لأن الأولاد لضعفهم وعدم عنايتهم بأنفسهم يحتاج إلى أن يعتنى بهم، ربما الصبي تعلق به بعض النجاسة لا يعتني بطهارته ونظافته، و الشياطين تتعلق بأدنى شيء، تتعلق بأدنى شيء. ولهذا قال شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، وهذا مثل ما سبق في الغالب، وإلا فلا فرق. المقصود التعليق، لأن التعليق ربما يعلق على إنسان، ربما يعلق على حيوان، ربما يعلق في البساتين. بعض أصحاب البساتين أحيانا يأتي له مثلا بجثة، مثلا رأس حمار ميت أو شيء، أشياء خرافات، وربما توضع أحيانا في بعض الجهات من جهات البستان ونحو ذلك، ويضع أشياء يريد أن يدفع بها العين. كل هذا من التمائم والتعاليق المحرمة، وذلك أن المقصود هو المعنى، المقصود هو المعنى. وإذا وجد المعنى فالحديث الحكم يتعلق به، شيء يعلق على أولاد يتقون به العين. العين سبق أن المراد بها ماذا؟ العين، يسمون العين النظر، ها، بعضهم يسميه النظر وبعضهم يسميه النحت، مو بالنحت هذا، النحت يعني نحت فلان فلان، وله أسماء يسمونه. نعم، العين، بعضهم يسميه الحسد، بعضهم يسميه الحسد. نعم، والعين حق كما قال عليه الصلاة والسلام، العين حق، والنبي أمر عليه الصلاة والسلام بالرقية من العين. قال ما لي أرى أجساد بني أخي ضارعة؟ قالوا تسرع إليهم العين. قال استرقوا لهم. ورأى عليه الصلاة والسلام جارية في بيت أم سلمة يعني بها أثر مرض، بها أثر في وجهها، فسأل النبي عنها، فقالت أم سلمة كلام معنا إن بها العين نحو ذلك، قال استرقوا لها، استرقوا لها. وهذا أيضا شاهد لما تقدم، استرقوا، قال اطلبوا، قول استرقوا اطلبوا الرقية. هذا قد يؤيد قول شيخ الإسلام رحمه الله سبق الإشارة إليه أن الثابت لا يسترقون، أما قوله يرقون، النبي قال استرقوا لها، وهذا يؤيد أن طلب الرقية لا بأس بها، أن طلب الرقية لا بأس بها. ومن باب أولى كون إنسان يرقي غيره، وأن قولة لا يرقون قول مدرجة، حتى قال بعض لا يمكن أن تكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، ومنهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم مسعود. المعلق إذا كان من القرآن هذا موضع خلاف، من أهل العلم من رخص فيه، ومنهم من نهى عنه وهو الأكثر. ويروى عن مسعود، وهو محتمل رواية عن مسعود عن عبد الله بن عمر أنه رخص فيه، وأنه كان يكتب في صك يعني ورقة للصغار الذين لا يحسنون القراءة الذكر الذي ورد في حديثه في النوم، ومن لم يحسن قراءة علقها في عنقه. هذا محتمل أنه علقها يعني كي يتعلم ويحفظها، ومحتمل أنه علقها لأجل أن تحفظه لكونه لا يحسن القراءة ولا يحفظها. وروي عن مسعود رحمه الله رضي عنه أنه نهى عنها، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن الرقى إذا أن التمائم إذا كانت من القرآن فإنه ينهى عنها، وأنها من التمائم، هذا ظاهر قول الجمهور رحمه الله عليه، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بأس به، والأقرب أنها منهي عنها لعموم الأدلة، ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من التمائم، فهي داخلة في العموم. الأمر الثاني أنها ذريعة، هذه الرقى أو هذه التعليق ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن، النفس تضعف إذا علق شيئا من القرآن، ربما علق شيئا من غير القرآن، أيضا معنى آخر ذكره بعض أهل العلم أنه قد تكون سببا لإهانتها خاصة مع الصبيان الصغار، صغار من الأولاد من الذكور والإناث، وذلك أن الصغير لا يعتني، قد يدخل بها موضع الأذى، قد يصيبها نجاسة منه هو، ربما أيضا لو نام يقع منه شيء غير مناسب في إهانة هذه المعلق من القرآن. هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، ومن تأمل ربما يتبين له وجوه أخرى في النهي عن التمائم، في النهي عن
استريحوا بارك الله استريحوا
في النهي عن التمائم مطلقا. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله الخلاف فيها. قال رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، ورخص منها وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وتقدم في حديث عمران بن حسين أنه عليه الصلاة رخص في العين والحمى، وكذلك أيضا في حديث أنس رخص في العين والحمى، وجاء في رواية عند أبي داود والدم، أو قال أو ودم يرقى يعني الرعاف، ودم يرقى أي الرعاف، والمعنى أنه حين يرقى به فإنه يكون سببا ل أو تداويا وعلاجا، تداويا وعلاجا، ولقال أو دم يرقى يعني ينقطع. رخص في العين والحمى. ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه عليه السلام رخص في العين والحمى، وفي صحيحين عائشة أنه رخص في الرقية من العين عليه الصلاة والسلام. سبقت أخبار في هذا تدل على جواز الرقية من هذه الأمراض، وهذا كله يدل على مشروعية التداوي وأنه مطلوب. قال الشيخ رحمه الله: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون، والزعم قد يكون قولا محققا، وقد يكون قولا مشكوكا، وقد يكون قولا كذب. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، هذا القول الباطل. زعم رسولك، هذا من القول الحق. ومنه يذكر علماء قول سيبويه دائما في كتابه، يقولون سيبويه يقول زعم الخليل زعم الخليل، هذا في القول المحقق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس مطية الرجل زعموا، عند أبي داود. وقد يكون في القول الذي يشك فيه لا يدرى، تقول زعم فلان إذا كنت لا تدري هل هو حق أو باطل، هل هو كذب أو صدق، فيفسره السياق. يزعمون، وهذا الزعم باطل لا أصل له، أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ولهذا كانت من التمائم الباطل التي لا تجوز. قال الشيخ رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع ابن ثابت رضي الله عنه والأنصاري صحابي جليل توفي سنة 56 للهجرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، وهذا من أعلام النبوة، فقد طالت حياة رويفع رضي الله عنه، وعمر سنة 56 من الهجرة رضي الله عنه، وهذا من دلائل نبوته وعلاماتها. والنبي عليه الصلاة والسلام وقع له هذا في أخبار، دعا لبعض الصحابة مثل أنس رضي الله عنه لما دعا له بالبركة في المال والولد، وجاء في الرواية الصحيحة: وأطل حياته. وعاش رضي الله عنه أقل ما قيل في عمره 99 سنة، وأكثر ما قيل 7 سنوات فوق 100، وتوفي سنة 93 على الأظهر، 93 على الأظهر. وعلى هذا يكون له لما مات 100 سنة و3 سنوات، جاوز القرن ب3 سنوات رضي الله عنه. لما جاءت بأم سليم رضي الله عنه قالت له يا رسول الله أدعو له، فدعا له بخير الدنيا والآخرة رضي الله عنه، دعا له عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة، وبورك له في أولاده، ورأى من أولاد أولاده من غير صلبه رأى نحو من 100 ولد، وولد له نحو من ذلك، وكان بستانه يحمل في العام 2 مرات والبساتين لا تحن مرة، وكان يشم منه ريح الريحان من بعيد بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والأخبار في هذا كثيرة، لكن في هذا الخبر وخبر رويفع لما قال له ستطول بك، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس، في دلالة على أن من عنده علم عليه ينشر العلم، ولا يكفي كون يتعلم. المقصود من العلم هو العمل، والنبي علم الصحابة حتى يعلموا الناس، وفي العناية بالأمر المهم، والذي الحذر منه إن كان شرا أو العمل بإن كان خيرا يكون التأكيد على ما كان هاما. قال فأخبر الناس، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون العلم ثم ينشرونه مباشرة رضي الله عنهم، كان واحد منهم يسمع الفائدة ثم يخبر صاحبه، وكانوا أحيانا يتناوبون في طلب العلم رضي الله عنهم، إذا لم يتيسر له سماع العلم يتناوبون، يحضر هذا نوبة وهذا نوبة، فإذا حضر صاحبه ولقيه أخبره بما سمع من العلم، فلا يعطل مصالحه في أمر دنياه ولا يفوت العلم، لكن كانوا يحتالون الحيلة الشرعية فيتناوبون فيحفظون العلم فيعلم بعضهم بعضا. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، الشاهد من الحديث سيأتي، هذا ليس في الحديث شاهد، لكن ساق المصنف رحمه الله الحديث كاملا للفائدة، وهو على طريقة أهل الحديث رحمه الله، الشيخ رحمه الله على طريقة أهل الحديث في سياق الأخبار، وإلا فالفقهاء رحمة الله عليهم حين يسوقون الخبر الذي فيه فوائد يذكرون موضع الشاهد، أما أهل الحديث ليصنفوا الأحكام فهم على قسمين، منهم من يسوق الحديث كامل حتى ولو كان طويلا، بل عن 3 أقسام، منهم من يسوق الحديث ولو كان فيه أحكام لا علاقة لها بالأحكام، لو كان بالسيرة ونحو ذلك أو المناقب والفضائل، هذا وقع لابن عبد الهادي في المحرر في بعض الأخبار، ومنهم من يسوق الحديث سوق الحديث ويعتني بالشاهد، بالشاهد وهو الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ يعتني بشاهد الخبر ويختصر الخبر، والقسم الثالث الفقهاء رحمة الله عليهم يسوقون يعني يسوقون الخبر دون في الغالب عزو ودون ذكر الصحابي، أما المحدثون يسوقون الخبر ويعزونه ويروونه، والفقهاء منهم من يصنع هذا ومنهم من لا يصنع هذا لأن همته في الشاهد واللفظة وحدها. والشيخ رحمه الله ساق الخبر تاما لأجل الفائدة، أن من عقد لحيته عقد اللحية اختلف فيه، هذا كان يفعلونه في الجاهلية، قيل يفعلونه تفاخرا وكبرا، وعلى هذا يكون من فعل هذا تقليدا للجاهلية أو تحذيرا من فعلهم هذا حتى لا يظن أنه لا شيء فيه لأنه معاناة للشعر، أن من عقد لحيته، وقيل إن عقدها لتتجعد وتتغير هيئتها دفعا للعين، وعلى هذا يدخل في الباب لأنه يعقدها حتى يعني إذا كانت حسنة فلا يظهر من هذاك الحسن خشية العين نحو ذلك، لا هذا القول ضعيف. وقيل عقد لحيته في صلاته، وهذا جاء في رواية محمد بن الربيع الجيزي، وذكره أبو زرعة العراقي صاحب طرح التثريب شرح التقريب الذي أكمل شرح والده رحمه الله. أبو زرعة العراقي أحمد بن الحسين أحمد عبد الرحيم بن الحسين العراقي أبو زرعة، توفى سنة 26 و800 سنة 26 و800. قال إن في رواية محمد بن ربيع الجيزي عقد لحيته في صلاته، فعلى هذا يكون مثل الأخبار التي وردت في النهي عن كفت الشعر، نهيت أن أكفت شعرا أو ثوبا، لكن ينبغي النظر في هذه الرواية. إن ثبتت هذه الرواية فالرواية تفسر بعضها بعضا، وأحسن ما تفسر به الرواية الرواية أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دالة داب عضو، وهذا هو الشاهد قوله تقلد وترا، هو تقليد الأوتار المتقدم في حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، وأن تقليد الأوتار من فعل الجاهلية، وأنهم يفعلون ذلك لأجل دفع العين وهذا هو الشاهد من الحديث، وهو في هذه هل يكون تميمة من التمائم المحرمة، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. استنجى برجيع دابة، الاستنجاء برجيع الدابة لا يجوز، لأنه إما أن يكون طاهرا فلا يجوز استنجاء برجيع الدابة الطاهر مثل مأكول من الإبل والبقر والغنم. لماذا لا يستنجى برجيع الدابة وعظم الطاهر؟ نعم لأنه طعام ماذا؟ دواب الجن. النبي عليه الصلاة والسلام دعا كعلي بن مسعود وكذلك أبي هريرة أنهم دعا لهم في دوابهم يكون هذا الرجيع علفا لدوابهم، ولا عظم إلا أوفر ما يكون لحما، فلا تستنجوا بهما فإنهما زادوا إخوانكم من الجن. زاد الدواب يكون هذا الرجيع علف أو حب، يرجع حب تماما، يرجع كما كان، المقصود أنه يكون كما كان هيئته، والعظم كذلك أوفر ما يكون لحما. وإن كان نجسا، إن كان هذا الرجيع رجيع دابة وهو نجس، فلأنه لا يجوز الاستنجاء بالنجس، لأن المقصود بالاستنجاء هو زيادة النجاسة، والنجس لا يزيل النجاسة عن نفسه، نجاسته عينية، إنما يزيد الموضع تلطخا ويزيده نجاسة، فلا يجوز الاستنجاء بهما برجيع دابة أو عظم. وهذا الأدب العظيم في الشريعة يبين رحمة هذه الشريعة وحكمة هذه الشريعة، حيث جاءت بهذه الأحكام متعلقة بالجن والإنس، وأن الجن أيضا كما تقدم مكلفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجن مكلفون لكن يختلفون في الحد والحقيقة، ألا في أصل التكليف هم مكلفون، سبق الإشارة إلى هذه المسألة. أيضا مراعاة مصالح الجن في طعامهم، كما أنه يجب على الجن مراعاة الأحكام الشرعية، فالإنس لا يجوز أن يؤذوا الجن فيستنجوا برجيع الدواب فلا يستنجون برجيع الدواب ولا يستنجون بالعظام، لأن فيه إذاء للجن إما لهم أو لدوابهم، ولا يجوز أيضا للجن إذاء الإنس، لا يجوز لهم ذلك، فإنهم محكومون بالشرع وهم مأمورون منهيون كالإنس، هذا محل إجماع من أهل العلم، والآيات في هذا صريحة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم، يقول مسعود فأرانا، فلما قرأ عليهم القرآن قال فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، دل على أنهم يطبخون وأنهم يأكلون، وفيهم تفصيل في أنواعهم، وهذا ورد في أخبار. أو عظم، العظم كذلك، العظم كذلك لا يستنجى به لعلتين، إما لأنه طاهر، فإن يعني إذا كان طاهرا لا يستنجى به لأن استنجاء به إذا لهم كما قال عليه السلام أوفر ما يكون لحما خشية تنجيسه. أو العلة الثانية أن العظم أملس، والملاسة في العظم تمنع امتصاص النجاسة فلا يحصل المقصود، كما أنه لا يستنجى بالزجاج، لا يستنجى بالزجاج لأن الزجاج لا يحصل به المقصود، إنما يستنجى بالشيء الذي يحصل المقصود وهو امتصاص النجاسة، امتصاص النجاسة. رجيع دابة أو عظم، رجيع دابة أو عظم. والعظام كما تقدم طاهرة إن كانت من مأكل اللحم، إن كانت من ميتة أو من سباع فيها خلاف، وذهب جمع العلم إلى طهارتها، إلى طهارتها. وعلى هذا تكون علة هو ملاستها، هو ملاستها لأنه لا يحصل منها المقصود. فإن محمدا من، فإن محمدا بريء منه، فتشديد وتهويل في هذا الأمر، وأن العبد يحذر من براءة النبي عليه الصلاة والسلام منه إذا وقع في هذه الأمور. والشاهد كما تقدم وتقلد وترى. وهذا الخبر رواه أبو داود في سننه رحمه الله من شيبان بن أمية القتباني، شيبان بن أمية القتباني، وهذا مجهول، ورواه عنه شييم بن بيتان وهو ثقة، شييم بن بيتان وهو ثقة عن شيبان بن أمية القتباني وهو مجهول. لكن جاء في رواية النسائي أن شييم بن بيتان رواه مباشرة بلا واسطة عن رويفع عند النسائي، فعلى هذا يثبت الخبر لأنه في حكم المتابع له، في حكم المتابع له، فيكون الخبر جيد بهذا. ثم ختم الشيخ رحمه الله أثر عن سعيد بن جبير الأسدي رضي الله عنه، تابعي جليل من الطبقة الثالثة رضي الله عنه أو الطبقة الرابعة، توفي سنة بعد 103 سنوات، سنة وفاة سعيد، سنة وفاة أنس بن مالك، سنة نعم لا سنة 103 سنوات، اللي هو عمر أنس بن مالك، عمر أنس بن مالك، أنس توفي سنة 93، سنة 93 على الصحيح. وسعيد جبير الأسدي إمام رحمه الله في التفسير، وإمام في الفقه والحديث، وقصته مع الحجاج مشهورة، قتله ظلما، لكن لم يعيش الحجاج بعدها يقال إلا أيام يسيرة، حتى إنه كان يهول له رضي الله، كان يهول بعدما قتل سعيد جبير، كان يهول للحجاج، ف عاش رضي الله عنه نحو من 50 سنة، ونقل عنه علم كثير، ومن أخص أصحاب ابن عباس، وروى عنه علما كثيرا وعلما عظيما رضي الله عنه، وكان مجاب الدعوة رضي الله عنه، وكان لا يرقي نفسه رحمه الله، لا يستعمل الرقية، وكأنه رضي الله عنه نظر إلى حديث سعيد المتقدم الذي رواه هو، سعيد حديث ابن عباس الذي رواه هو، لا يسترقون، لا يسترقون رضي الله عنه. ومرة أصابه ألم في يده شديد، تألم من ألم في يده رحمه الله، فطلبت منه أمه أن يرقي أو يذهب إلى الراقي، فكأنه امتنع، فأحضرت له راقيا يرقيه، وهي أمه، ما أمه فلما حضر الراقي مد له يده السليمة التي ليس فيها شيء، مد له يده الأخرى رضي الله عنه التي لا تؤلمه لكي يرضي أمه، فرضيت. قال رضي الله عنه، يقول سعيد: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وابن أبي شيبة. هذا الأثر في حكم المرسل أو هو في حكم المقطوع؟ محتمل. هل يقال هذا مقطوع أو مرسل؟ شو الفرق بينهما؟ الفرق بين المقطوع هو موقوف، هو موقوف على سعيد، لكن هل هو يعني مرسل أو مقطوع؟ المقطوع ما هو؟ قول ماذا؟ التابعي. نعم، خلاف المنقطع. إذا قال التابعي قولا فهو مقطوع، لكن إذا أردت يعني أن تخرج من هذا وتقول موقوف، زد موقوف على سعيد، لا تقول موقوف، لأنك إذا قلت هذا أثر موقوف الذي يسمعك ويعلم الاصطلاحات يظنه من قول صحابي. الموقوف قول الصحابي، والمقطوع قول من؟ التابعي. لكن إذا قلت موقوف على سعيد، موقوف على مجاهد مثلا تابع فلان فلان، في هذه الحالة لا ملامة عليك وتكون وافقت الاصطلاح، لكن لا تقول إنه موقوف وتسكت، بل تقول مقطوع، تقول مقطوع، فيفهم أنه قول ليسمعك ويعلم الاصطلاح، يعلم أنه قول تابعي. هذا الموقوف على سعيد رضي الله عنه هل هو مرسل أو من كلامه؟ إن قيل إن هذا لا يقال من قبل الرأي وأن هذا حكم مرفوع، فهو مرسل، حديث مرسل، لأنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، ومثل هذا لا يقوله التابعي إلا عن توقيف. وإن قيل إنه اجتهاد منه، اجتهد رضي الله عنه، ربما سمع بعض الآثار فاجتهد وقال هذا القول، فيكون اجتهادا منه ومحتمل. لكن كون يقول كعدل رقبة، لا شك أن هذا أمر لا يجزم به إلا بنص. فالقول بأنه مرسل قول جيد، والنظر في ثبوته عن سعيد يحتاج إلى النظر في ثبوته عن سعيد رضي الله عنه، وأنه ثبت إسناده إلى سعيد رضي الله عنه. هل ثبت؟ أنا ما طلعت على سند، يحتاج إلى مراجعة لسند هذا الأثر عنه، لكن معناه من جهة المعنى لا شك أن صاحبه أجره عظيم. قد يقال والله أعلم، قد يقال والله أعلم أن ما يرجى أعظم من ذلك، الله أعلم. قد يقال إن ما يرجى من قطع التميمة أجره، ما دام أنه لا يجزم، حتى لو قيل أنه مرسل فهو، لو قيل أنه حديث مرسل فهو لا يثبت، وقد يرجى من الأجر أعظم من هذا، لأن الأدلة دلت على عظم الأجر في تحقيق التوحيد. وإذا حقق التوحيد، سواء كان حققه في نفسه أو سعى إلى تحقيقه في غيره بأن أمره ونهاه، فهذا نوع تحقيق للتوحيد بدلالة غيره عليه، وهذا أجره عظيم. وسبق للمصنف رحمه الله قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. فيرجى أعظم من هذا، وإن كان عدل رقبة إذا حمل على أنه اعتق نفسه من النار يشبه الأحاديث الواردة في أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم على النار، فإذا حمل على هذا كأنه اعتق رقبة وبعتقها يكون قد اعتق نفسه، فيشبه ويلحق بالأخبار التي دلت على أن من قال لا إله خالصا من قلبه أن حرم على النار، أو لو تمسه النار، أو لا يحجب عن الجنة كما سبق. والله أعلم. وقولك كعدل يجوز الفتح بالعين والكتقون كعدل وكعدل لغتان، هذا قول الكسائي. وقال الفراء إن العدل يعني جعله مختلفان، العدل من غير المماثل، والعدل العدل من غير جنسه، والعدل من جنسه، كما قال سبحانه أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، يعني يخرج يصوم بعدد ما يحصل من الطعام، إما ربع مد بأرباع، أو إذا قلنا إن الكفارة نصف صاع فيقدر يعني هذا المثل ويشترى به طعام، وهذا الطعام بقدر ثمنه، وإذا كان مثلا هذا الطعام 100 صاع فإما أن يكون إذا كان 100 صاع فيه 400 ربع، إذا قلنا إن الكفارة ربع صاع، وإذا قلنا إن الكفارة نصف صاع يكون 100 صاع فيها 100 نصف فيصوم 200 يوم، أو إذا كانت مثلا عدل 10 آصع فإما أن يكون عدد الصيام 20 يوم أو 40 يوم بحسب الخلاف، وإن كان أظهر أن الكفارة نصف صاع أو عدل ذلك صياما. فقال إن عدل إذا كان معادل الشيء من غير جنسه، مثل الصيام المقابل للإطعام من غير جنسه، وإن كان من جنسه يقال عدل، تقول هذا عدل هذا أي معادل له، كمثل العدلين على البعير حين يحمل على البعير الماء أو الطعام فيوضع عدل في جانب الأيمن وعدل في جانبه الأيسر فيقال هذا عدل هذا، أو تحمل شيئين متماثلين في يدك من ماء أو طعام فهذا عدل هذا، هذا قال الفراء. لكن رجح كثير من العلم قول الكسائي وأنهما لغتان كعدل وكعدل. رواه وكيع، وكيع هذا هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي رحمه الله، إمام كبير رحمه الله، توفي 97 و100 سنة 97 نعم، وكانت ولادته 35 نعم سنة أو 27 و100 رحمه الله، 27 منها له نحو 70 سنة أو 69 سنة رحمه الله أو يزيد. هذا إمام كبير حافظ عابد رحمه الله، وكان يدرس العلم، وكان له اجتهاد عظيم في العبادة، بعض العلم قال لو أنه لم يشدد كان يصوم الدهر ويقوم الليل رحمه الله، ويقول بعضهم صحبته، فكان يصوم في الحضر والسفر، وكان يصف قدميه في الليل رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله هذه عبادة يخضع لها، لكن السنة قال أحسن وأيسر أو أولى، لكن اجتهاد من هذا الإمام رحمه الله. وكان كما تقدم يصوم الدهر، وإذا حضر فطره أفطر ثم يصلي الليل، فإذا أصبح رحمه أقرأ القرآن إلى طلوع الشمس، ثم بعد ذلك يقرأ العلم إلى قبيل الظهر، يقرأ الحديث، ثم يقيل قيلولة خفيفة، ثم إذا صلى الظهر رحمه الله ذهب إلى أهل محلات السقاية والعمل يقرئهم القرآن ويعلمهم السنة ويعلمهم العلم، الذي يأتي من أتاه من أهل العلم المسجد كان يعلمهم، الذين لا يأتون يذهب إليهم في أماكنهم من أصحاب العمل والحرفة رحمه الله، يستمر على هذا إلى المغرب ثم يرجع فيفطر ثم يصلي، ثم بعد ذلك يتناول فطره بعد الصلاة. وذكروا عنه أنه رحمه الله أنه كان يشرب 7 أرطال رحمه الله من الشراب الحلو الذي ينبذ له من ما يوضع من التمر نحوه، وكان يأكل معه أيضا أقراصا من الخبز بنحوها، ثم إذا فرغ صف قدميه يصلي الليل كله رحمه الله. هذه عبادة عظيمة، لكن السنة أولى أو أحسن كما قال الذهبي رحمه الله. ووكيع هذا رحمه الله له ابن اسمه سفيان وهو ضعيف رواية رحمه الله، وله كاتب أو مملي يدخل عليه ما ليس من حديث، ولهذا ترك العلماء حديث رحمه الله. وله ابن لا بأس به اسمه عبيد، أو فهو إمام كبير، ووقع له شيء من المحن رحمه الله، لكن كانت العاقبة له. قال وله عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي رحمه الله قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا من الشيخ رحمه الله إشارة إلى أن التمائم تكره، والكراهة عند السلف يراد بها التحريم، والمراد كانوا يكرهون أصحاب عبد الله مسعود، لأن إبراهيم النخعي ما أدرك مسعود، إنما أدرك أصحاب مسعود مثل عبيدة السلماني وعلقمة والأسود بن يزيد وغيره من الأئمة أصحاب عبد الله بن مسعود، كانوا يكرهون التمائم كلها. والشيخ رحمه الله أراد يبين أن جميع التمائم من القرآن وغير القرآن أنها ممنوعة، وليصرح من القرآن وغير القرآن، وسبق كلام مصنف في هذا، والله أعلم. صلى الله على محمد. نعم.